السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. الله أسأل أن يجعل هذه الليلة سهلة ميسورة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. النهاردة يا أخواننا مع سورة النور، جماعة المتابعين معايا افتحوا المصحف مع سبيل النزول ومع الآية رقم 3. قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال الترمذي رحمه الله تعالى بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد، وده صحابي جليل مرثد ابن مرثد الغنوي. كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة ويأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وأنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفت فقالت: مرثد. فقلت: مرثد. فقالت: مرحبا وأهلا، هلما فبت عندنا الليلة. فقلت: يا عناق، حرم الله الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية. وسلكت الخندمة فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي وعماهم الله عني. قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الآخر ففككت عنه أكبله، فجعلت أحمله ويعييني حتى قدمت المدينة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكحوا عناقة؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد علي شيئا حتى نزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، فلا تنكح. الأثر ده أنا كنت ذكرته في كيف نتدبر القرآن. الأثر ده أثر عالي أوي، في فوائد جميلة جدا. من هذه الفوائد: أولا، صدق الصحابي. الأول مرثد بن أبي مرثد الغنوي، هذا شابا وسيما جميلا، وكان من المهاجرين هو وأبوه، وأبوه كان يكن به بأبي مرثد الغنوي، وأخوه أنس من الصحابة، وكل واحد منهم له موقف. مرثد كان للمهمات صعبة، كان عملاق في البدن، كان جسمه قوي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام جعله للمهمات الصعبة. مرثد ده أحد الستة الذين قتلوا عام الرجيع، واللي حزن عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا. كان معاه خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعاصم بن ثابت وغيرهم من الصحابة، كانوا ستة. فتخيلوا مرثد كان المهمة صعبة. ايه مهمة مرثد؟ ان هو يفك الأسرى الضعفاء المساكين من مكة. طبعا ده عايز قوة وعايز صلابة وعايز رجل. ليه؟ لان ازاي انا اكون في المدينة وبين مكة وبين النبي صلى الله عليه وسلم عداء وحرب، وانني اروح كده واخد الأسرى كمان المستضعفين في الكوم، مشكلة وبس، واحملهم على ظهري الى المدينة. طبعا الأسرى دول بيبقوا معذبين ومنهكين، ما بيقدروش يمشوا، كان يشيلهم يحملهم، والأسرى بيقول كده. فنحن مع رجل من اهل المهمات الصعبة. هذا الرجل امتاز بالصدق. اول حاجة الصدق مع الله، اول حاجة الرجل ده الصحابي امتاز بالصدق، اللي احنا اصلا يعني نفتقر اليه. انت رجل الان بتقول انا التزمت او تدينت، لازم تحصل لك فتنة، هل انت صادق ام لا؟ الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الان انت ايه الفتنة اللي هتجيلك؟ لازم تكون متوقع الفتنة اللي هتجيلك. ايه الفتنة اللي هتجيلك؟ ايه الفتنة اللي ربنا سبحانه وتعالى يفتنك بها؟ الان فتن مرثد وصحابي وله بطولات، ويفتن في امرأة كان يحبها في الجاهلية، والظلام دامس. يا سلام يا سلام على الفتنة لما تدب دبيبا. الظلام الليل حاطط والمرأة جميلة وهو يعشقها بقلبه، ونادت عليه وعرضت عليها نفسها، ومرصد شاب، يلا يا سيدي، كل الأمور متاحة، وكمان ايه ده جاي من وراء مكة، يعني ممكن تفضحه. فهو ضعيف من ناحية انه قد يقتل اهل مكة، وشاب عنده شهوة. انا ارى ان هذه الفتنة كانت شديدة، ولذلك صار صدق لمرصد. فقال عناق هلم إلينا يا مرثد، تعال ما الليلة نقضاها مع بعض، وده شاب وكان بيحبه. قال إن الله قد حرم ذلك يا عناق. لما لقته كده صرخت وقالت يا أهل مكة، هذا الرجل يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. تعالوا شوفوا الرجل ده بيحمل أسراكم. قال فهربت منهم. في بعض الروايات أنه يعني وقع في قومه فبال أحدهم على رأسه، يقول فالله عز وجل جعل يا كرم أن تطير البول من فوق رأسي. خلاص. المهم الأمر الثاني، بل الأمر الأول، صدق مرثد مع ربه، صدق في الدين. أمنت يبقى أمنت، تدينت يبقى تدينت. مش بقى إيه التلون ده، مش من صفات أهل الإيمان. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه لأبي مسعود البدري إياك والتلون، فإن دين الله واحد، اوعى تتلون. والتلون هو إيه؟ قال أن ترى حراما ما كنت تراه حلالا، أو أن ترى حلالا ما كنت تراه حرام. يعني في بداية الالتزام كانت الأغاني حرام، وكانت المسلسلات حرام، ها؟ والآن إيه اللي تغير؟ إيه اللي تغير بعد فترة من اللي حيتك؟ هل تغير الحكم الشرعي؟ لا، الذي تغير هو تلونك. فصرت بتسترخص لنفسك وتقول ده عادي ولا يحصل يعني، فترى أنك صرت ظاهرا دون باطن، أو أنت صرت ظاهر بلا باطن يا أختها. يعني ما شاء الله نقاب رقعة وماشى على الوش، ولكن أنت من جوه هل كان مخوخة. فخلي بالكم من التلون ده. فأول فتنة تعرض لها مرثد في هذا السبب، أنه صدق مع الله عز وجل. ده لسه الصدق مع الله. اتنين، الصدق في الاتباع. هي طلع تعمل ايه بقى يا مرثد؟ طب انت بتحبها اهو، انا سبتها عشانك يا رب، ومن ترك لله عوض الله خيرا منه، وانا طالما سبتها في الحرام هلاقيها في الحلال، لا يلزم. يا عم انت فاهم غلط. بعض الناس يقول لك انا مش هعصي ربنا مع البنت دي عشان ربنا يكتبها في الحلال. طب ولو لم يكتبها في الحلال هتكفر تجحد؟ ها طب هو مرصد اهو ترك عناقا في الحرام وارضاه في الحلال، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره الخبر وقال يا رسول الله عناق افانكحها؟ انا كنت بحبها في الجاهليه ورضيتني وانا ما رضيتش، اتزوجها؟ النبي سكت. فانزل الله الزاني لا ينكح الا زينه او مشركه، والزانية لا ينكحها الا زينه مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. النبي قال له فلا تنكح. خلص والله ما رد مرصد بعدها. هو ده بقى المؤمن استطاع ان يخلع حظ نفسه من قلبه ويرميه. عجبا لهؤلاء الصحابه يا اخوته، ما كانت الدنيا ولا الشهوات تشغل في قلبهم بالا ولا جزءا. عجبا لهذا الجيل الفريد، كانه مسك زرار بيتك عليه. والله ما هو الا تثبيت الله وهداية الله لهؤلاء لما علم صفو قلوبهم ونقاء سريرتهم. يا اخواننا احنا محتاجين نطهر الداخل عشان نوصل نكون زي هؤلاء الأطهار. أيوة، أن تعبد الله حتى تصير، أن تضغط على قلبك بكل ما يحب الله عز وجل. وخلي بالك المسألة سهلة، وأنا أقول لك تعملها إزاي. لأن العلاج إن أنا أوصل للحالة دي أوصل لها إزاي. يبقى أول حاجة مرصد كان عنده صدق في الابتلاء، تاني حاجة مرصد كان عنده صدق في الاتباع، تالت حاجة صدق في النقل. لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له الحقيقة، قال له حصل كذا وكذا أعمل إيه؟ وإحنا قلنا دايما معنا أسباب بتمر، الفرار إلى أهل العلم. يا جماعة أي مشكلة تحصل لك على عالم، أنا أتكلم عن مشكلة شرعية مشكلة دينية مش المشكلة الدنيوية، مشكلة شرعية حصل لك مشكلة، أطلع على العالم على طول. الذي يعلم هذا أو يستطيع يفتيني هو العالم. قل لي يا مولانا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حال أصحابه صلى الله عليه وسلم أعمل إيه؟ كيفية النجاة؟ والله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله ففهمناها سليمان. خلاص ففهمناها إيه؟ سليمان. خلي بالك إن النهاردة يعني أنا هكتفي بسورة النور، لأن سورة النور فيها آيات كتير جدا يعني تحتاج إلى وقفات حقيقة يعني. خلاص، ومن عجز عن الحضور اليوم البث هيبقى على النت، وانا هتكلم حتى لو مفيش حد معايا، حتى لو محدش معايا في البث خالص انا هسيب التسجيل، هسجل لكم وانتم بتسمعوا بعد كده على 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 رغبتكم وفي الوقت اللي يعني تسمحوا بيه. لك احنا هنبلغ دين الله عز وجل ونترك الامانه، والله عز وجل عليه القبول والوصول. خلاص، يبقى احنا اول حاجه من مرصد، قصه مرصد استفدنا صدقه في الفتنه في الابتلاء، صدقه في الاتباع، صدقه في النقل. الرابعة بقى خلاص تقديم إخوانه على نفسه. لما هي صرخت يا أهل الخيام، ها يا أهل الخيام، إيه اللي حصل؟ الناس رجعت وراء. طيب إيه المحتمل هو يرجع؟ لا يمشي. لا والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مرصد ده قال لو أنا مكان أخي المأسور ده كنت أحزن لما أخي سيبني؟ كنت أحزن، يبقى أنا أرجع وأبعد لأخي وأنقذ أخي. فرجع. يبقى هذه صفات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا قلنا إحنا بنقرأش الأسباب قراءة مجردة، ولأن إحنا يعني إيه بنتلذذ بالثقافة الزينية الباردة، لا دي إحنا عايزين ناخد من كل سبب نزول عمل. الصحابة دول كانوا بشر ولكنهم كانوا بطاقات عمل على الطريق. كل صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل صحابية بطاقة عمل. عايز بطاقة عمل؟ عايز تمشي ازاي؟ والله عليك بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، دول بطايق عمل كده ترجمات. خلاص، وبشر كانوا زيهم زيك، وفطروا على الطاعة والمعصية زيك، وتعرضوا للفتن والابتلاء يمكن أشد منك. خلاص، لكن صبروا وثبتوا، وانظر الله عز وجل ماذا صنع له. يبقى أنا من رأيي هذا السبب الذي في أول سورة النور من أعظم أسباب النزول التي أخذناها، لأنه بيعلمك إزاي تصدق في الابتلاء، إزاي تصدق في الاتباع لما يتقلك افعل يبقى تفعل. شوف، لا تقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله قول الله أحد. خلاص، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سبحانه ما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما فيش خيرة يا جماعة، خلاص الله قال لك سيب تسيب. أنا أعجب الآن الرجل تخلى عن حبه وعن هواه وعن المرأة التي عشقها لله عز وجل بكلمة واحدة. أنت مش قادر تتخلى عن سجارة، مش قادر تتخلى عن عادة سيئة اسمها سماع الغناء، ما انتش قادر تتخلى يا مولانا عن تأخير الصلاة عن ميقاتها، مش قادر تتخلى عن المخدرات ولا عن شرب الخمور ولا عن كلام النساء ولا أمال هتضحي إمتى؟ متى ستضحي لله عز وجل؟ متى ستصدق ومتى ستصدقين؟ يبقى ده الإسناد الأول عشان برضو ما تطولش في الكلام. نحن معنا قصة الإفك النهاردة هتاخد منها كلام كتير. الآية اللي بعد ذلك افتح يلا المصحف اللي بيدخل معي افتح 6 و7 و8 و9 نسمع كده معنا. قال رب العالمين والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. اللي حصل هنا يا جماعة، اللي حصل أن هنا آيات الملاعنة، آيات الملاعنة ربنا عافينا وعافيكم يا رب. إحنا آيات الملاعنة لنزول هذه الآية سببان. السبب الأول قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل، فسأله عويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر العجلي هو اللي زوجته زنت مع رجل آخر، راح لعاصم العجلي اللي هو سيد القبيلة قال له اسأل النبي أعمل إيه، لقيت رجل مع زوجتي أقتله تقتلونني به ولا أعمل إيه؟ فلما راح عام عاصم العجلي رضي الله عنه لأنه صلى الله عليه وسلم عاب النبي المسائل وكرهها، قال لا تسألوني لما نزل قوله تعالى يا الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء تدرك وتسوك. فرجع شوف الصحابي وامتثاله، رجع عاصم العجلي قال لعويمر كره صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. قال عويمر العجلي لأنه عنده مشكلة، والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها، فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه. لا إله إلا الله. السبب الثاني أخرجه البخاري بسنده من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال بن أمية، هلال بن أمية اللي كان تخلف عن غزوة تبوك مع كعب بن مالك وكانت امرأته كبيرة في السن، وكان هلال كبير في السن، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، رجل يقول في امرأته إنها زنت مع فلان، فالنبي بيقول له يجب بينة، يعني أربع شهود يا إما حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني أنا أدخل البيت ألاقي رجل مع امرأتي في سريري في فراشي، أروح أجيب ثلاث شهود معايا كمان يشهدوا؟ يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك، يعني حد القذف. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة، قال ابن عباس فتلكأت ونكست حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. دول سبيل الراجح أن هلال بن أمية وعويمر العجلي اتنين في وقت واحد، بس هلال كان قبل عويمر العجلي. لما ذهب عاصم العجلي ليسأل ما سأل، الله يرضى عنك حبيبي ويحبك، ما سأل ورجع، فجاء هلال فسأل، فنزلت الآية لهلال. فلما جاء عويمر يسأل قال قد أنزل الله فيك وفي صحابة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد هلالا وقال البينة حد في ظهر كده القرآن ما ينزلش، لكن لما جاء عويمر النبي قال له أنزل الله قرآن. يبقى القصتان في وقت واحد، قصة الملاعنة أن يرى رجلا يزني بزوجته فله أن يلاعنها. ما الملاعنة؟ الملاعنة هي أن تحلف أو هو أن يحلف الأول أربع أيمان بالله، يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي أربع مرات، أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي من الزنا، ويشير إليها إن كانت حاضرة. ثم في الخامسة يقول أشهد بالله أن علي لعنة الله إن كنت كاذبا فيما رميت به زوجتي، وهي تشهد أشهد بالله إنني لبريئة مما رمان به وإنه لمن الكاذبين. وفي الخامسة تقول أشهد بالله أن غضب الله علي إن كان صادقا. فطلع عويمر صادق وهلال بن أمية صادق. آية الملاعنة من رحمة الله تعالى بالأمة ورفع الحرج عنها، لأن الرجل كيف يأتي ببينة مع 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 نفسه وكيف يثبت هذا الأمر وفيه اختلاط أنساب. لذلك يا جماعة ابن الزنا يخرج شبيها بالزاني، يعني أنتوا عارفين أن الرجل إذا تزوج امرأة قد ينزع الولد إلى أعمامه وقد ينزع الولد إلى أخواله. ليه؟ بالماء، إذا على الماء أو إذا سبق، وإحنا بينا المسألة دي قبل كده. لكن في الزنا ينزع الولد لابد إلى الزاني، يعني إذا زنت المرأة تأتي بالولد أو البنت شبيهة بالذي زنى بها تبكا تماما، كأنما فولة وانقسمت نصفين، كأنهما توأمان. ليه؟ حتى يظهر الحق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عويمر ظهر أوصافا للزاني، وفي هلال ذكر أوصافا للزاني، فهل لو جاءت على هذا الوصف تبقى زانية؟ في امرأة هلال بن أمية لما جاءت بهذا الوصف كانت كارثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين: لولا من كتاب الله ما سبق لكان لي ولا شلغ. ازاي تحلف بالله كذب؟ ازاي تحلف خمسة ايمان بالله كذب؟ وهنا بقى يا جماعة خطورة الحلف الكذب. يا اخوتا انتبهوا، اليمين الغموس هو ان تحلف على ماضي وانت تعلم انه كذب. واحد يجالي ويقول لي انا قلت والله العظيم فلان ما عمل كذا او ما عملش كذا، ايه كفارة؟ طب مش كفارة، روح توب، لان دي يمين غموس يغمس صاحبه في النار. ان تحلف كذبا، ان تحلف كذبا وانت تعلم انك كاذب. انما لو انت ناسي او جاهل، يعني مثلا انت قلت والله انا ما عملت كذا وانت في نفسك صادق لكن كنت ناسي، بعد ذلك تبين لك انك فعلت، لا شيء عليك لانك انت حلفت بغلبة الظن. انما تقول والله ما فعلت وانت فعلت فدي كذب. المضاراة، بنقول المضاراة ينفع ان انت يحصل عندك مضاراة. يعني مثلا ايه؟ لما يجي واحد مثلا يسأل على أبيك، أبي هنا، فتقول في إيدك مثلا وما يفع أبي ليس هنا، أبي ليس هنا، وانت بتحط إيدك هو مش شايفك. يعني واحد بيضرب الجرس وانت مثلا مش عايز ابنك، مش عايز تقابل الرجل ده ومش قادر تقول له ارجع، وعايز ابنك يقول مش هنا، فتقول لابنك تعلمه قول له حط إيدك صبع في إيدك قول أبي ليس هنا، ماشي. إنما لو حلف فهذا كذب. يعني المضاراة ليس فيها يمين. يعني هو يقول والله أبي ما هنا، ما هنا يحصل بقى، وإن كان الحديث في سند ما قال إلا يمينك على ما صدقك به صاحبك. الفقهاء أخذوا بذلك واعتبروا. الله يرضى عنك شيخنا، الله يبارك في عمرك. وعليكم السلام وبركاته سيدنا شيخنا. فالفقهاء أخذوا إن إذا حلف بمضاراة فالحلف كاذب. اليمين على تصديق الصاحب، يعني اللي قدامك، انت لو قلت له والله ابي مش هنا يبقى اليمين على ايه؟ مش على ايدك يا بيه، ده على البيت. انما خليك راجل ذكي وانت بتحلف بقى، وانت بتبعين مضاراة تكون ذكي. ذكي ازاي؟ هتقول ابي مش هنا يبقى مش هنا بس، مفيش يمين. لغلظ اليمين يا شباب، لغلظ اليمين يا جماعة. ده ابو بكر تأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أصحاب النبي عند أبي بكر في البيت، وابنه وزوجته في البيت، ابن عبد الله. فطبعا عبد الله ابن أبي بكر بيقدم الطعام للضيوف، فالضيوف قالوا إحنا مش هناكل أما أبو بكر يجي، يا جماعة كلوا يهديكم يرزقكم. قال لا. فجاء أبو بكر وقد تأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل طعم الأضياف؟ طعم الضيوف؟ قالوا لا، قالوا لن نأكل حتى تأتي. فالمهم يعني عاقب ابنه وزوجته وشدت في الكلام، قالوا يا ابت والله يعني فعلنا فلم يقبل. فلما قالوا ذلك قال أبو بكر والله لن أكل. قالوا والله لن نأكل. أنت قلت مش هنأكل لما أبو بكر يجي، فأبو بكر قال طب والله من وكل. هم قالوا طب والله ما احنا وكلين زيك. فغضب أبو بكر فأكل وأكلوا. فذهب أبو بكر إلى النبي وقال يا رسول الله حنست وبر، حنست وبر. شوف خطورة اليمين. قال بل أنت أبر أصدق يا أبو بكر. الناس بتتساهل في اليمين ده. ولذلك من خطورة اليمين من حلف لك بالله فرضا وإن كان كاذبا، لك والله ما عملته الصدق يمين الله خلاص. قال قيل يعني كان الأثر فيه كلام وهو عن بني إسرائيل، قال عيسى لشاب سرقت وقد رأوا بعينه، قال والله ما سرقت، قال صدق يمين الله وكذبت عيني. ليه؟ يمين. لا يتوقع أن يحلف رجل عاقل وعقله فيه مؤمن أن يحلف بالله كذبا، أن يجري اسم الله على لسانه وهو كاذب. لا يتوقع ولا يتخيل، لأن هذا ليس من باب التعظيم. الله ده إله يا جماعة، مش مستهلة تقول والله ما فعلت وأنت فعلت، دي كارثة خلاص. إنما اليمين هي اللي على كفارة اليمين المستقبلية، خلي بالك اليمين الماضية اللي هي بتتكلم عن الماضي ده مش فيها كفارة، دي صدق يا كذب. إنما اليمين المستقبلية هي اللي ممكن يكون فيها كفارة. إزاي؟ قلت والله ما أنا رايح عند عمي، هذا نقول لك كفر. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. طب نعمل إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها أتقى فليأتي الذي وأتقى وليكفر. يبقى أنا أكفر عن يميني وأروح لعمش صلة الرحم، يحلف مثلا والله يقول لزوجته مثلا والله ما أنت رايح عند أمك، هذه في قطيعة، كفر عن يمينك وتروح عند أمه. ده اليمين المستقبلي، ده اليمين إيه؟ المستقبلي. أما اليمين التي في الماضي لا لا، يا صدق يا كذب، ها فاحذر. تمام. نجد بعض الناس يقول لك حاجة اسمها عديت ياسين، هذا دجل وكذب وافتراء. لك اقرأ اقرأ سورة ياسين على حجر ولفه في قماشة وادفنه واحنا كده جرينا عديت ياسين على السارق وربنا ينتقم منه. لا، ده ربنا ينتقم منك انت لانك انت بتبتدع في الدين، فيش الكلام ده. واحد يقول لك هنروح البشعة علشان نكشف السارق، هذا كذب ودجل وربما تلسع النار الخائف ويكون بريئا، وهذا كذب ليس من الحق ولا الصواب في شيء. واحد يقول لك هات المراية وفي بيشوف في المراية، كذب، لأن الشيطان يوقع، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء، يوقع بينكم العداوة والبغضاء. واحد يقول لك هات يا عم المصحف وبيحطوه في فتلة ومفتاح اللي هو الكتاب، يعني نفتح الكتاب والمصحف يلف واللي يقف عندي يبقى ايه هو السارق، كذب ودجل والشيطان يوقع. ليس إلا يمين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى، أنت تدعي علي أنني سارق، هل عندك بينة؟ لا. اليمين على من أنكر، هو ده شرعنا، واللي ما يقبلش بشرعنا ليس منا. أنت ترضى يقولك يا عم قالوا الحرام يحلف أرجلك الفرج، ده رواه فاجر عن فاجر. إنما سيد وسيدك النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. يا عم الشيخ هيكذب وهيحب يحلف، حقك عند الله ستأخذه، دي بقى أفضل من عدية ياسين، اجعله يحلف كذبا، احلف بالله يا هذا. طيب هنحلف بالله، نحلفهم بالله على المصحف، جبت منين الحلفان على المصحف ده؟ ده احنا لا ولا رأيناه عن النبي ولا عن الصحابة ولا حد. الحلفان الحلف بالله، ما تحط ايدك على مصحف ولا تقول احلف على مصحف، ولا المرأة تخش تختسل عشان تحلف اليمين، كل الكلام ده باطل باطل لا أساس له ولا دليل، وكله اختراعات من العوام. النبي قال كلمتين اثنين بس، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، رضي من رضي وأبى من أبى، بس خلص مثلا. تمام كده. طيب السابق بعد ذلك الآية رقم 11 إلى الآية رقم 22، نقرأ كده حادثة الإفك. قال الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أنا قرأت كل الآيات ليه؟ لأن الآيات كلها هي نزلت في حديثة الإفك نزلت مرة واحدة. قال البخاري رحمه الله وركز معاه بقى في هذه القصة التي فيها عبر كثيرة. قال البخاري رحمه الله بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منهم. تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها أخرج بها معه فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي. يبقى أول فائدة تؤخذ من هذا الأثر جواز القرعة بين النساء إذا كان الرجل متزوج بأكثر من امرأة. جواز القرعة بين النساء أو قال بعض الفقهاء وجوب القرعة بين النساء إن يقرع بين نسائه إذا أراد السفر. كذلك لا يجعل للمقيمات بعد السفر النسبة لقعدها مع زوجها. يعني مثلا أنا رجل متزوج زوجتين أقرعت بين زوجتي فخرجت القرعة على واحدة منهن وسافرت معي قعدت سنة قعدت شهرين قعدت ثلاثة لا يلزمني أنني أعوض الثانية هذه المدة. خلاص؟ ليه؟ لأن القرعة إرادة الله لهذه المرأة، والشريعة رفعت الحرج في مثل هذا، فهذا فضل الله لها، زي ما في امرأة غنية وامرأة فقيرة، رجل غني ورجل فقير، في امرأة كثرت أيام زوجها مع زوجها، فهذا من فضل الله عليه، وده تشريع وده من العدل. إذا أراد الرجل السفر فأقرع بين نسائه على التساوي، فخرجت القرعة على إحداهن سافرت معه وقضى معها مدة سفر يا رب حتى 10 سنين، طالما ارتضوا القرعة على هذه المدة ثم يرجع فلا يقضي للثانية ما فات. أنا ذكر سؤال جالي يعني. قالت إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها أخرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاة فخرج سهمي. ومن العجيب يا أخوانا أن السيدة عائشة كانت أغلب النساء التي تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان كلما أقرع خرجت قرعتها، لعل الله اطلع على قلب نبينا أنه يحبها فكانت تخرج القرعة لها. سبحان الله. وأنا يعني أحفظ في هذا من حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أن كان الصحابة يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، فكان كل واحد يحب يهدي للنبي هدية يقوم يروح يهدي الهدية في ليلة عائشة، كان عارف أنه بيحب عائشة. فاجتمعنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة أم سلمة، حجرة أم سلمة، وبعدين كلموا فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا فاطمة كلمي أباك أن يعدل بيننا وبين ابنة أبي قحافة. طبعا ليس من المروءة أن النبي يطلع للناس ويقول لهم يا جماعة الخير اللي هيهديني يبعث لي الهدية في كل ليلة، مفيش كلام ده، ليست من المروءة، ده رجل يهدي أنا لا أطلب الهدي، جاءت الهدية فيتش. فجاءت فاطمة، تقول عائشة فجاءت فاطمة وأبوها نائم بالضجع يعني لا تخطئ مشيتها مشية أبيها رضي الله عنها، وكانت أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا. قالت وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا رآها أن يقوم لها وأن يقبلها بين عينيها، فهش لها وبش وأجلسها في موضعها، فقال لها ما بك يا فاطمة؟ قالت يا أبي إن نساءك قد اجتمعنا في بيت إحداهن يسألنك العدل بينهن وبين ابنة أبي قحافة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة يا بنيتي أتحبينني؟ بتحبيني؟ قالت أجل. قال فأحب هذه. خلص. فقامت من عنده وذهبت إليهن إليهن فقالت لهن والله لا أراجعه فيها أبدا، مش هرجعه. فالنساء النبي ما سكتوش، قالوا من تكلم، من اللي تقدر تكلم النبي غير فاطمة؟ قالوا زينب بنت جحش. قالت عائشة فانتدبنا امرأة كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حبها يوصل لحبي. شبها من صدق عائشة ما قالتش مثلا دلل الفيرو دلل، لا مع غيرت قالت لا اقرارا بالحق هي اللي بتساميني. وزينب بنت جحش لها موقف هنا في قصة الإفك، عشان تعرفوا ان نساء النبي مش كنا ضرائر بمعنى كلمة الضرائر، لا كان في دين يربط هؤلاء النساء الطاهرات العفات أمهات المؤمنين. فقالت كانت تساميني عند رسول الله، فجاءت زينب فقالت وضجعت، يعني قالت كلام شديد. فنظرت في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة بتقول أنا شفت نظرت في عين النبي صلى الله عليه وسلم أيكره أن أنتصر؟ فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر فرددت عليها فأفحمتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك إنها ابنة أبي بكر. فنكمل، فأنا يعني ببالك بدأ حب النبي عليه الصلاة والسلام لسيدة عائشة، بيوت كانت جايمة على البر والتقوى. قالت فأقرع بيننا في غزاها فخرج سهمي، فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه. هنا في هذا الدليل في هذه الكلمة، وهيجي معنا في آخر القصة أو في وسطها، هنا فرض الحجاب. ما معنى كلمة فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب؟ يعني الساتر الكامل، هنا الوجه. وإلا هل يقول أحد أن نساء النبي كان يكشفن شعورهن؟ يعني حد متوقع أن نساء النبي كانوا بيكشفوا شعرهم؟ لا. أمال إيه بقى بعد ما أنزل الحجاب؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إذن هنا الكلام على النقابة، ده الكلام على النقاب، وإن حجاب المرأة كان النقاب اللي هو ستر الوجه. قالت فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني يعني قضت حاجتها أقبلت إلى الرحل. شوفوا العفة، لا لا شوفوا العفة في الكلام، والله عجبتني الكلمة دي. رضي الله عن أمي أم المؤمنين رضي الله عنها الحبيبة، تقول فلما قضيت شأني. دي احنا بنشوف نساء اليوم صفيقات فاحشات في ألفاظها، غلبنا الرجال سيء الخلق. مرأة تقول لفظ قذر وتقعد على قهوة تشرب شيشة، دي امرأة؟ دي امرأة وبكر؟ دي احنا بنشوف عجائب. سيدة عائشة بتتلطف في اللفظ، ما بتقولش لفظ خادش، بتقول فلما قضيت شأني، هي تقصد حاجتها. أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، في عقد التائه انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. تأخرت لما قضيت حاجتي، العقد بتاعه وجع، إن الله ضرب شأنها يا أسبابة سبحان الله. فبتقول أنا ركبت هودج بعدين ما لقيتش العقد قلت لازم رحت أجيبه، أنا غبت عما جبت طبعا ليه الظلام بقى، فبتبحث في الظلام بتتحسس بإيديها. فأقبل الذين يرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي أركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، كنت رفيعة منش تخينة فما حسوش بثقل الهودج من خفيته، شالوا الهودج. وانا طبعا السيدة عشان كانت تقعد في الهودج والرجال يجي يشيلوا الهودج يحطوه على الجمل باش مثلا الجمل يناخ وهي تركب، لا لان فرض الحجاب، فكان يتشال الهودج وهي فيه ويتشالوا وهي فيه وينزلوه. بتقول هم لما شالوا الهودج ما حسوش بيا لان اللي كنت خفيفة، ما كنتش كانش عندي كثير لحم، ما كنتش سمينة يعني. طيب ليه كانت النساء خفيفة وما لهمش لحم يعني ضعاف؟ إنما يأكلن العلق من الطعام، الحاجة البسيطة يعني. فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، وهنا التماس العذر، آدم سيد عاشف التماس العذر. وكنت جارية حديثة السن، كنت صغيرة في السن، فبعثوا الجمل وصاروا يعني مشوا الجمل وصاروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش مشي، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت، يعني جئت المكان اللي كان في الجيش ما لقيتش حد، لقيتهم مشوا، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت. قلت لكم كل الأمور تجري بمقادير الله سبحان الله. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش. ايه قصة صفوان بن المعطل وليه صفوان بن المعطل اتأخر؟ بسم الله. ليه صفوان بن المعطل اتأخر؟ لان صفوان كان من قوم اذا ناموا لا يستيقظوا حتى يستيقظوا، يعني لو رحت ضربت راسه بصخرة مش هيقوم لما معد أو منه يجي. لذلك صفوان بن عطاء السلمي الوحيد اللي كان بيصلي الفجر لما يقوم، كانش يصلي الفجر في جماعة، ليه؟ إذا نام راح النبي قال يا رسول الله إن قوم إذا نمنا لا نقوم حتى نستيقظ، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الفجر عند استيقاظه. فكانوا بيحطوا صفوان بن عطاء في آخر الجيش عشان ما يعطلهمش، نام براحتك ولما تقوم الحاجة اللي تلاقيها واقعة من الجيش وبلمها وهتهلم. ده اللي خلى سيدنا صفوان يتأخر، لا كما اتهمه الخبيث الفاجر عبد الله بن أبي بسر رأس المنافقين، إنما هو اتأخر بكده، وده كانت عادته في الجيش مش الجديدة يعني. قالت: وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي، يعني وصل للمكان اللي فيه، فرأى سواد إنسان نائم وأتاني، وكان يراني قبل الحجاب. أيوة النقطة الثانية يا شباب في إثبات النقاب، إيه علة كلام سيدة عائشة؟ كان يعرفني، كان يراني قبل فرض الحجاب. ها إذا كانت مش لابسة نقاب يعني، واحد لو جاء مكشوف مش هتقول وكان يراني قبل الحجاب، إنما عشان كان عارفها قبل الحجاب، لما نامت النقاب نزل من على وجهها، فظهر وجه سيدة عائشة. فسيدنا صفوان جاي مش عارف مين اللي قاعد ده، فبيبص عرفها، بتقول وكان يراني قبل الحجاب. عمل ايه سيدنا صفوان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: فاستيقظت باسترجاعه، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها، يعني نزل الراحلة بتاعته وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ده ظهره فركبت، فانطلق يقود بي الرحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة. يعني لما مشوا بقى، طبعا ما كانوا شين بالليل، فلما مشوا الله يرضى عنك محمد، لما مشوا وصلوا الضخ، فطبعا الشمس شديدة فبيريحوا، فهلك من هلك في شأنها، يعني تكلم ما تكلم. وكان الذي تولى الإفك هو عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة، كل دي وسيدة عائشة ما تعرفش، يبتروا القصة بعد ما سمعت. فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهر، هذه ضرورة هي أسباب، يعني العقد انفرط ونامت وراها صفوان وهو اللي يحملها، وكمان لما توصل المدينة تمرض ما تعرفش اللي بيحصل، حتى يختبر الله عباده ويربيهم. عشان كده دايما ما تزعلش من البلاء، كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر أسباب. ما تقول شوية لو ما كانش الولد طلع ساعة 9 ما كانش عربية صدمته، يا عم غلط كده، غلط، كله مقدر، لا كان هيخرج. ألا قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو أنت هتموت في سريرك هتموت. شيخ أبو إسحاق الحويني بيقول أنا راكب الطيارة، ربنا يشفي يا رب، وجنبي واحد عمال إيه يرجف ويقرأ قرآن ومهم يعني سبته، فلما الطيارة استقرت على الأرض الحمد لله، فقلت مما تخاف؟ إن الذي قادر على أن يميتك في الجو قادر أن يميتك في البر. أنت خاف الموت؟ ما هي ساعتك هتيجي في الجو في الأرض في البحر، هي موت والله، لو أنت في برج مشاهدة هتموت، خلص اللي عمرك إلا بقى، واطمئن بالله إن كل شيء خلقناه بقدر. فهنا سيدة عائشة تقول فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، الناس عمالة تتكلم وهي مش عارفة يا عيني، ويريبني في وجهي، أنا بقى حاسة بشك في حاجة، أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض. أو أنا لسان عاجز أقول إيه أو أعلق على الموقف ده، بس يكفي اللي أنت سمعته. بتقول أنا زعلانة وشك، شك لي يا أمي، تقول أصلا ما كنت أمرض كنت بلاقي لطف من النبي عجيب، المرة دي مش حاسة اللطف ده، صلى الله على نبي محمد، ومن منا مثل رسول الله؟ من منا مع عموم الأمة مع اللي بيحمله، لكن بيعطي لكل ذي حق الحق. استغربت إن دي حاجة غريبة، كان دعته صلى الله عليه وسلم، ده في يوم كان الأحباش يلعبون في المسجد في يوم عيد، فالسيدة عائشة بتروح وتيجي، فالنبي قال لها تريدي؟ عايزة تشوف يعني؟ قالت أجل. قالت فوضع يدي وزقني على ذراعي، ده أندية هنا، فعمال أتفرج وهو كل شيء يقول لها كففتي؟ اكتفيتي؟ تقول لا. لا ليه؟ بتقول والله ما بي من حب اللعب مش عايز اتفرج إلا موضع ذقني على ذراعه، كان أنا مبسوطة أن وشي محطوط على ذراعه. حب، أجمل حب كان حب النبي لنسائه، ده أجمل حب عرفته البشرية، حب بطريقة عالية قوي. شيخ الرومانسيين في الدنيا كلها ما يعملش ربع اللي نبع الصاكبة ولا عشر معشاري، تحب كده يعني ولا تقرأه في كتب التنمية البشرية ولا الكلام ده كله. إن محمد صلى الله عليه وسلم، إن محمدا ليس مثله أحد من البشر. اللي عايز تعلم الحب، تعلم الرومانسية، تعلم اللطف، يروح لبيت النبي عليه الصلاة والسلام، شوف النبي يعمل إيه. طول ويريبني في وجهي، أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم، لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت فخرجت، يعني جالي نقاها كده حسيت بنشاط، فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع متبرزنا، مكان يعني بعيد كده بنقضي فيه حاجاتنا كنسية، لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، يعني فما كان يخرج القضاء حد إلا بالليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، قبل ما يبقى فيه حمامات في البيوت يعني، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه، يعني إحنا أصلا كان ده العرب، يعني معنى ذلك أن الكنف جاءت في عهد عائشة. في صوت؟ ماشي ماشي ماشي. طيب مريم قالتني نت رجع، فبنقول نكمل معذرة عن الانقطاع. فبتقول فعثرت في مرتها، يعني وعد لما اتكعبلت في الثياب بتاعتها، فقالت تعس مصطح تشتمه، فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شاهد بدرا، يا سلام أمه تشتمه ولا لا، مش رجل شاهد بدرا، شوف أدب سيدة عائشة. فقالت يا هنتاه، يعني يا غائبة يا لاهية، يعني مش عارفة إيه اللي بجرالك، ده معنى كلمة عند العربية، يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا، فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف تيكم، فقلت إذن لي إلى أبوي، قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي، فقلت لأمي ما تحدث به الناس، الناس بيقولوا إيه، فقالت يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله هوني على نفسك الشأن، فوالله لا قلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. تقول يعني أنت ما تزعليش، يعني أي واحدة حلوة وجزء بيحبها ولا حظوة أكيد ضرائر ولا ضرائر هيكثروا عليها يعني. فقلت سبحان الله ولقد يتحدث الناس بهذا، يعني الناس تقول كده في أنا. هنا مرارة الظلم، الظلم له مرارة، مرارة في الحلق، يعني أحيانا نتهم في أعراضنا ونصبر ونحتسب، بس صدقوني بتكون الكلام بيأتينا قاسي، له مرارة في الحلق، يعني نعفو عن الناس ويتعجب الناس من العفو، يقول لك إزاي عفوت، طب أنت إزاي وقعت، يعني كيف تتكلم في عرضي أو كيف تتكلم في عرضي. الظلم يا أختي، الظلم يا أخي له مرارة، لا سيما إن كنت بريئة، حسب المرارة في حلقك، وإن كان الاتهام في دينك فده أصعب اتهام، أو في عرضك أو في أمانتك، فما أصعب أن يتهم العفيف في شرفه، وأن يتهم الأمين في أمانته، وأن يتهم الصادق في قوله، تبقى صعب على نفس قوي ولها مرارة. ارحموا العباد يا أخوتها، لا تحسبن الرسالة التي ترسلها إلي أو إلى غيري أو الرسالة التي ترسليها إلي أو إلى غيري سهلة كلام بيتكتب، لا ده سكاكين بتقطع. إذا اتهمتني في شرفي أو اتهمتني في عرضي فكأنك تقتلني، فالكلام لا يمر من حلقي. أعفو عنك بس ده أنا كاظم غيظي، كاظم غيظي، خليك مكاني وأنا بتهمك في عرضك، خليك مكاني وأنا بقول عليك ما انتش شريفة ولا عفيفة، خليك تتحملها انت ازاي. فالسيدة عائشة بتقول فقلت سبحان الله ولقد يتحدث الناس بهذا، قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. ابتلأت عرض النبي صلى الله عليه وسلم، شوف لما نبأ يوصل يقول له ايه رأيك في زوجتي، ياه ما هو الوحي انقطع، النبي لا يتكلم إلا بوحي. سبحان الله سبحان الله يا رسول الله، ما يقول مش عارف يبرع عائشة، النبي لا يقول إلا بوحي، حتى ولو كان هواه وداخله إن زوجته بريئة ومتأكد بس بيقدرش. ودي من أدل دلائل النبوة يا إخوانا الملح، إما الجماعة الربوبيين بالرد عليهم بدلائل النبوة، إن النبي ما برأ زوجته وهو يعلم في خارج نفسه أنها بريئة، لأنه رسول لا ينبغي له أن يتكلم من قبل نفسه. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، قل رأيت منها أمرا أغمسه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجل يعني الفرخة فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. يا على الكلام ده. فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا في أمرك. الله يرضى عنك حبيبي، تسلم يا أبا حمد. فقام سعد بن عبادة وسيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، وكان احتملته الحمية، فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام سيد بن حضير فقال كذبت لعمر الله والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. طبعا سعد بن عبادة مش منافق، ولكنه يعني عز عليه أن يطلع من قبيلته من عيلته من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، عز عليه ده. فصار الحيان الأوس والخضرج حتى هموا ورسول صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل وخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت عائشة رضي الله عنها وبكيت يومي لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عند أبواي وقد بكيت ليلتي ويوما حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. قال فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار، شوف المواساة، فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينما نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء. قال فتشهد ثم قال يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. يا سلام على الجمال. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال صدمعي، ما عادش في دموع بتنزل. وده يا جماعة بقولوا إيه، إن إذا وصل الحزن لدرجة عالية العين لا تسعف، الإنسان لما يبكي بيبقى الهم جواه خفيف شوي، لكن إذا العين وقفت تحجرت يبقى الحزن ده اتقفل، اللي هو ما عادش يقدر يعبر عنه دمع. قالت فقلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فاصبر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمال من العرق في يوم شاتل. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمد الله فقد برأك الله، يا عائشة احمد الله فقد برأك الله. فقالت أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح بن أثاث لقرابته منه، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد ما بعدما قاله لعائشة. فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة إلى قول غفور رحيم، فقال أبو بكر بلى والله إني لو أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري الذي كان يجريه عليه. شفتوا يا جماعة أنا قلت لكم في قصة مرصد قلوب كأني مزرار، يعني مرصد يروح للنبي يقول له أنا بحب عناق، النبي يقول له نزل القرآن لا تنكح. أبو بكر يقول والله ما أنفق على مصطح، كان من قرابة بكر وكان بيتصدق عليه، يقول في بنتي كده يتهم بنتي وشرفها، طب والله ما أنفق عليه، ينزل القرآن ولا يأتلي، يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فيقول أبو بكر يقول بلى أحب أن يغفر الله لي، فأجرى عليه النفق. إيه القلوب دي؟ لا مش هفعل، قرآن يقول له افعل يقول هفعل، فيش كلام فيش تردد، فيش يا جماعة سمع وطاعة لأعلى درجة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، دي بقى اللي احنا قلنا عليه، فقال يا زينب ما علمتي ما رأيتي، يعني حال عائشة ايه؟ قالت أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع، مع أن أختها أخت زينب، زينب جلدت مع مصطح وقعت في عائشة عشان تجامل أختها، سبحانك يا رب. وزينب لا أحمي سمعي وبصري والله يا رسول الله ما أعلم عنها لك إلا خير، والله أنا ما أعرف حاجة، ده هم ناس طيبين. عائشة ده عائشة ما شفتش في أدبها ولا في أخلاقها ولا في عفتها، أنا أساميك عندها وبيني وبينها غيرة، لكن ما توصلش لدرجة إن أنا أتهمها في عرضها. عصمها الله بالورع. ومن مثل نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطاهرات العفيفات الطيبات النقيات الزكيات العاليات المخلصات التائبات السائحات العابدات القانتات المحببات إلى سيد البريات رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعنا الله وإياكم مع نساء نبينا، أشهد الله أن أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمهاتي أمهاتي إن عرضي لعرض محمد منكم وقاء، إن أبي ووالدي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. نفدأ عرض رسول الله بأرواحنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا، نموت ولا تمس أعراض السلم طرفة ولا شعرة. ده الصدق يا إخوان. لسه في أسباب في سورة النور، خلينا نكتفي بهذا القدر، حتورنا عليكم النهاردة وكمان النت بيفصل في هذا القدر كفاية. إن شاء الله تعالى نلتقي بإذن الله يوم الاثنين القادم في مثال توقيت القاهرة العشرة بتوقيت القاهرة، إلى أن يحين هذا الموعد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.